العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. العميد قاني يؤكد أن طهران تترد بقوة في حال تعرض مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح واختناقات خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك. والدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ الكيان الصهيوني التي استهدفت ريف دمشق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية أن طهران سترد بقوة في حال تعرضت مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم، على غرار استهدافها مقر الموساد في أربيل. وأضاف العميد إسماعيل قاني أن إيران تدعم من يقف بوجه الكيان الصهيوني وسيتم الإسراع بالقضاء عليه. وقال إن فلسطين تزال حرة وأبطالها أدخل الرعب في نفوس الصهاينة، لافتا إلى مظاهر العجز لدى الاحتلال وتعاظم قدرات جبهة المقاومة. كما أشار إلى أن أبطال اليمن يصنعون صواريخ بعيدة المدى في الأنفاق وتحت الأرض. وقال إن على قادة السعودية الجنات والسذج إنهاء الحرب فورا إذا كانوا يملكون عقلا. وحول تصريحات قائد فيلق القدس في قوات حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني، تابعوا هذا التقرير.
وتيرة تدمير الكيان الصهيوني تتسارع يوما بعد يوم. قلنا للصهاينة أننا ندعم كل الجماعات المقاتلة ضدكم. هذه عبارة قالها إسماعيل قاني، قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية. المناسبة هي السنوية الأولى لاستشهاد اللواء محمد حجازي، حيث ارتقى فيها قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني خطيبا أمام الجماهير. قاني قال إننا وسط المعركة، وإيران الإسلامية تقود الكفاح ضد الغطرسة والصهيونية، ويجب أن نواصل هذا الطريق المشرف.
قلنا للاحتلال في القدس إننا ندعم أي جماعة مسلحة ضده، وهذا الدعم مستمر. بالطبع نحن لسنا مكبلين، إذا تعرضتم لمصالحنا في أي مكان في العالم فسنرد بحزم. نحن نعلم أين أنت، في أربيل. كثير من الناس الذين كانوا يعيشون بجواركم لا يعلمون شيئا عن قواعدكم، لكنكم كنتم تحت مراقبتنا.
هذا وتطرق قائد فيلق القدس إلى الحرب على اليمن. وفي إشارة إلى حركة أنصار الله قال قاني، لقد أدارت هذه الثلة الشابة المسلمة الحرب والبلاد معا، واليوم يقوم أبناء نهج الثورة الإسلامية الجدد بإنتاج الأسلحة الرئيسية التي يستخدمونها، الصواريخ التي يزيد مداها عن 1000 كيلومتر، والطائرات بدون طيار التي يزيد مداها عن 1000 كيلومتر. رهبران النادان
السعودي انقدر فهم داشته باشند. يجب على القادة السعوديين الجهلة أن يدركوا أنهم، وبالرغم من كل الإمكانيات التي يتمتعون بها، إلا أنهم يتراجعون في كل يوم. هذه ليست حربا تفيدهم. كانت نصيحة قادة الثورة الإسلامية حميدة، إذا كانوا يتمتعون بالتعقل عليهم إنهاء هذه الحرب عاجلا. في غضون ذلك دمر المجرمون كل البنى التحتية في اليمن. لدينا أدلة قاطعة على جرائم السعودية.
قال خلف الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني إن من اغتالوا الحاج قاسم سليماني لإحداث ثغرة في جبهات المقاومة لم يفهموا أن كل قطرة من دمائه الطاهرة تجذب الكثير من الناس، فرؤية تحرير القدس لن تستغرق وقتا طويلا.
أكد وزير الخارجية الإيرانية الأهمية التي توليها طهران للقارة الأفريقية، مشددا على عزمها الجاد لتطوير العلاقات مع هذه القارة وجنوب أفريقيا على الخصوص. وعبر حسين أمين عبد اللهيان في اتصال هاتفي بنظيرته الجنوب أفريقية عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، وتطرق إلى دعم البلدين لمواقف بعضهما البعض في المنظمات الدولية، مشيدا بمواقف كيب تاون من القضية الفلسطينية. بدورها أشادت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور بصداقة إيران، معربة عن تقديرها لدعمها لبلادها في المنظمات الدولية، كما عربت عن أملها في أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني لبلادها أساسا لتحقيق قفزة في العلاقات الثنائية. اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم، مما فجر مواجهات مع المصلين انتهت بإصابة نحو 60 فلسطينيا. واعتلى الجنود الصهاينة أسطح المباني قرب باب السلسلة وهم يطلقون قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين. وفي جنين ونابلس شن مقاومون فلسطينيون هجومين على موقعين صهيونيين مستهدفين حاجز الجلم العسكري شمال شرق جنين بعبوة متفجرة، فيما أشعلوا النار بغرف لجيش الاحتلال قرب معسكر حوارى جنوبي نابلس. وباستشهاد فتى فلسطيني فجر اليوم بجنين متأثرا بإصابته بالرصاص الصهيوني، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ الأربعاء إلى 7. حركة حماس والجهاد طالبت الشعب الفلسطيني بالبقاء في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال. وبشأن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في الضفة الغربية المحتلة جراء اعتداءات القوات الصهيونية، نستمع لهذا التقرير.
شهداء وجرحى ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديدات باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تمهيدا لتقديم القرابين فيه عشية ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. مصادر فلسطينية أكدت أن المواجهات تركزت قرب منطقة التل، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي والقنابل السامة والصوتية تجاه المواطنين الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن شابا استشهد أثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، كما أصيب 6 آخرون بجروح. وفي بيت لحم استشهد فتى في 14 من عمره برصاص الاحتلال، كما استشهد محام ناشط في مجال حقوق الإنسان من نابلس، وأصيب العشرات حالة بعضهم حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة. وفي السياق نفسه شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة طالت عددا من الشبان، وعلى إثر ذلك دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى النفير العام والتصدي لاقتحامات الاحتلال. نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العرعوري دعا الشعب الفلسطيني إلى تصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة بكل الوسائل الممكنة. السلطة الفلسطينية وصفت الوضع بالخطير والحساس، وحمل الناطق باسمها نبيل أبو رودين الاحتلال مسؤولية زعزعة الاستقرار التي تدفع بالأمور نحو التدهور، وطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الذي وصفه بالغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. البرلمان العربي دان بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه تل أبيب، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه المخططات التي تزعزع السلم والأمن الدوليين.
شن كيان الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا استهدف بعض النقاط في ريف العاصمة السورية. وأفاد مصدر عسكري سوري أن العدوان وقع من اتجاه شمال الجولان المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق الغربي. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات. اعتبرت واشنطن غلق طراد موسكفا الصاروخي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود ضربة كبيرة للقوات البحرية الروسية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي أن الطرادة جزء رئيس من جهود الروس لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس أن الطراد غرق جراء هيجان البحر خلال قطره إلى ميناء سيفاستبول بعدما تعرض لأضرار كبيرة جراء حريق على متنه. وحول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
ميدان مشتعل في أكثر من جبهة داخل الأراضي الأوكرانية مع استمرار العملية العسكرية الروسية التي بدأتها موسكو في 24 من شباط فبراير الماضي. هنا في ماريوبل على بحر أزوف أعلن الجيش الروسي سيطرته على المدينة ومنائها بالكامل، بينما استسلم أكثر من 1000 جندي أوكراني بينهم أكثر من 160 ضابطا، كما وتحرير الرهائن الأجانب المحتجزين على متن السفن في الميناء. ولمدينة ماريوبل أهمية استراتيجية، فهي بوابة أوكرانيا للتصدير عبر بحر أزوف، ومن شأن السيطرة عليها تمهيد الطريق باتجاه أوديسا غربا على البحر الأسود وباتجاه الشرق إلى لوغانسك ودونيسك. وفي البحر الأسود أعلنت القوات الأوكرانية استهداف أهم حاملة صواريخ روسية وهي الطراد موسكوفا، الطراد الأول في أسطول البحر الأسود بصواريخ ضد السفن، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحريق تمت محاصرته سريعا دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعلى جبهة خاركيف تبدو في الصورة اشتباكات وعمليات قصف تقوم بها القوات الروسية لمواقع عسكرية أوكرانية. وتشرح مصادر عسكرية أن الجهد الروسي منصب الآن على شرق أوكرانيا بعد أن سحب قواته إلى شرق. وتتوقع تلك المصادر أن بدء عمليات عسكرية واسعة في الشرق الأوكراني بات وشيكا. هذا وهددت وزارة الدفاع الروسية بضرب مراكز صنع القرار في العاصمة كييف في حال استمرت ما وصفتها بالأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية. يذكر أن عمليات استهداف مناطق روسية مستمر، وآخرها إصابة عدة أشخاص جراء تعرض منطقة متلاصقة مع حدود أوكرانيا في مقاطعة باريانسك غرب البلاد للقصف من الأراضي الأوكرانية. في المواقف اقترح الكرملين انتظار خطة وزارة الدفاع الروسية بشأن تعزيز القدرات العسكرية الروسية على الحدود الغربية.
الخطة هي لتعزيز وتقوية الحدود الغربية لروسيا، وستحتوي بالفعل على قائمة كاملة من الإجراءات وكل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها.
وضمن التحشيد وإدامة أمد الحرب، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدة عسكرية ضخمة لأوكرانيا تشمل مدرعات ومدفعية ومروحيات، أي معدات أثقل من تلك التي قدمتها واشنطن لكييف من قبل.
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى. وحث هانس كرونبيرغ خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن جميع الأطراف على الإسراع بالاتفاق على تفاصيل عملية الإفراج حتى يمكن لم شمل الأسر اليمنية في أقرب وقت ممكن. ووصف المبعوث الأممي الهدنة السارية في اليمن بالهشة والمؤقتة، مؤكدا الحاجة للعمل الجماعي والمكثف لضمان عدم تفككها ومن ثم إنهاء الحرب بالكامل. رفض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الشروط التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد لإطلاق حوار وطني. وقال نور الدين الطبوبي إن الحوار يجب أن لا يكون بلا شروط مسبقة وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن الرئيس. وكان سعيد قد أعلن في وقت سابق موافقته على الإشراف على حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، لكنه بالمقابل وضع شروطا لهذا الحوار، أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور عبر تغيير النظام السياسي وتنقيح النظام الانتخابي. وأخيرا أعلن الجيش الباكستاني وقوفه على الحياد في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعد عزل رئيس الوزراء عمران خان. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية اللواء بابار افتخار أنه لن يكون هناك أي تدخل للجيش في الشأن السياسي في البلاد. ختام النشر العناوين الرئيسية. العميد قاني يؤكد أن طهران سترد بقوة في حال تعرض مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح واختناقات خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى. و والدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الكيان الصهيوني التي استهدفت ريف دمشق. شكرا لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنيئا لقلوب تصبح وتمسي لا تحمل إلا الخير للناس. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بساتين العلماء تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم الإمام الخميني والثورة في الشعر العربي عند 10:34. أثير الحكاية تستمعون إليها عند 10:44. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامج الغدة السرطانية عند 11:10، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة وتبيان عند 11:38. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 12:10، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 12:43. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة معطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:59، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:04. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل فيه تعريف أهم الكتب الإسلامية في تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم أعزائي المستمعين وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. مستمعينا الأفاضل، ها نحن نبحر مرة أخرى في عباب المكتبة الإسلامية لنرى ما سطرته أنامل العلماء وأقلامهم في سالف العصور، حيث اخترنا لكم في هذه الحلقة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. وهذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما في مجال العقيدة وعلم الكلام ودفع الشبهات
التي حاول أعداء الدين أن يلصقوها به وينسبوها إليه، وقد كتبه مؤلفه اعتمادا على الروايات المعتبرة عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام بما تحويه من منطق وعقل واستدلال قرآني. وللمزيد من المعلومات عن هذا الكتاب القيم سنحاور ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسين المياحي، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتي المستمعين وبرنامج بساتين العلماء وبضيفنا سماحة الشيخ المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، بداية نتعرف على موضوع الكتاب، ما هو موضوع الكتاب الأصلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآله.
كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. أولا، الشيخ الصدوق هو عالم كبير من علمائنا وأشهر من أن يعرف، ونحن عندما استعرضنا الكتب الأربعة ذكرنا حياته بشيء من التفصيل. هو من علماء القرن الرابع، ولد في 305 للهجرة وتوفي 381. موضوع الكتاب هو الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته في مسائل التوحيد ومعرفة الذات الإلهية والصفات والأسماء والأفعال، بالإضافة إلى المباحث نستطيع أن نسميها طبعا المباحث الروائية، مباحث مهمة تعتبر من أهم النظريات والأسس في علم الكلام. يقول العلامة المجلسي عليه الرحمة في كتب الشيخ الصدوق، هذا من حيث اعتبار الكتاب وأهميته، يقول: كتب الشيخ الصدوق لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار. يعني كتبه الأخرى، كل مؤلفاته، عيون الأخبار مثلا، كمال الدين وتمام النعمة وغيرها من المؤلفات، يقول لا تقل أهمية عن الكتب الأربعة الأخرى، الكتب الأربعة المعروفة لدينا، من حيث الاعتبار، باعتباره من العلماء الأجلاء المدققين المتتبعين. فالموضوع بشكل عام هو الروايات الواردة عن أهل البيت في مسائل التوحيد.
طيب، سبب تأليف الكتاب سماحة الشيخ، يعني هناك سبب معين، يعني خاصة في ذلك الوقت وهو يتحدث عن التوحيد، هل هناك حاجة معينة آنية في ذلك الوقت أن يتحدث ويؤلف في التوحيد؟
بالنسبة إلى موضوع التوحيد، عندما نرجع إلى الخلف قليلا، يعني في أيام النبي وبدايات ظهور الدعوة، نجد أن التوحيد لم يكن بهذه السعة وبهذا البحث الواسع في مسائله، في الأسماء وفي الصفات وفي الذات الإلهية والأطراف، بعضها يشوه الآخر وبعضها ينسب إلى الآخر ما ليس من عقيدته إلى غير ذلك. في زمن النبي صلى الله عليه وآله يأتي الأعرابي يقول له: يا رسول الله، ما الإيمان؟ ما هي الأسس، أسس التوحيد مثلا؟ يقول له: أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وليس كمثله شيء.
إذن بسبب حداثة إسلام الناس، يعني لم تطرح، موجودة لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يطرحها.
ولكن هذا يدل على أن هذا القدر كافي في مسألة التوحيد. يعني لا نستطيع أن نتهم أولئك الذين أسلموا في ذاك الزمان أن لديهم نقص في المعرفة الإلهية أو نقص في التوحيد، إنما القدر الذي يحتاجه المسلم في التوحيد هو هذا، أكثر من هذا ليس إلا. سبب تأليف هذا الكتاب يذكره الشيخ الصدوق في بداية الكتاب في المقدمة. طبعا الكتاب مؤلف من مقدمة ومن 67 بابا كما سيأتي إن شاء الله عندما نصل إلى فهرس الكتاب. يذكره بالنص، يقول: إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها في كتبنا يعني في كتبنا ولم يعرفوا معانيها ووضعوها في غير موضعها ولم يقابلوا بألفاظها ألفاظ القرآن فقبحوا بذلك عند الجهال صورة مذهبنا كما هو متعارف أيضا اليوم ولبسوا عليهم طريقتنا وصدوا الناس عن دين الله وحملوهم على جحود حجج الله فتقربت إلى الله تعالى ذكره بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد ونفي التشبيه والجبر إذن كانت هناك حاجة لدفع الكثير من الشبهات التي ألصقت بالمذهب وبالإسلام بشكل عام ولكي يعرض الصورة الحقيقية أو نظرية التي نتبناها نحن في موضوع التوحيد.
نأخذ هذا الفاصل القصير سماحة الشيخ ثم نعود إليك وإلى مستمعينا بعد لحظات قليلة فقط. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء حيث نتناول في هذه الحلقة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق مع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. سماحة الشيخ ماذا عن فهرسة الكتاب؟ طريقة الفهرسة هل هناك طريقة معينة في فهرسة الكتاب؟
نعم قبل أن أشير إلى فهرس الكتاب لابد من الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية أشار إليها هو في المقدمة عندما ذكر سبب التأليف. لاحظ كيف يقول وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لما وجدوا في كتبهم من الأخبار إلى آخره. هذه الأخبار التي يشير إليها الشيخ الصدوق بعضها دس في كتبنا من المخالفين ثم احتج علينا بها وحملنا لوازمها وهي ليست من متبنياتنا.
نعم
لاحظ كيف يعني هناك منهج في غاية الأهمية. هذا المنهج خطر جدا باعتبار أننا عندما نرجع إلى كتبنا إذا لم نكن حاذقين في تناول الأخبار والروايات قد نقع في مطبات كثيرة في آراء غيرنا. على سبيل المثال علي بن الجهم. علي بن الجهم كان معروفا بنصبه وعداوته ومخالفته لأهل البيت ولكنه يروي حديثا طويلا عن الإمام الرضا في مسألة التوحيد. عندما تقرأ الحديث وتقارنه بأحاديث أخرى رواها المقربون من الإمام الرضا سلام الله عليه أبو الصلت الهروي يروي نفس الحديث هذا تجد اختلاف في بعض المواضع. هذه المواضع التي فيها اختلاف تلاحظ الدس واضحا فيها حتى أن العلماء عندما يروون هذا الحديث الذي رواه علي بن الجهم باعتبار من الأمانة العلمية أنه روى الحديث يذكرونه كما هو ولكن في نهاية الحديث يقولون وهذا غريب من علي بن الجهم مع نصبه وعداوته لأهل البيت. لاحظ يدس فيه مثلا قضية زواج النبي من زينب بنت جحش وأنه رآها على الصورة المعروفة كما تروى في كتب أخرى. هذا ليس من عقيدتنا وليس من متبنياتنا ولكن دس في هذا الحديث ثم احتج علينا به. يقول أنتم أيضا تقولون كذلك لماذا تتهمون الآخرين. هذه مسألة في غاية الخطورة ولعل تأليف هذا الكتاب كان يعني انطلاقة جديدة في مواجهة الشبهات التي كان يحارب بها المذهب.
نعم.
أما عن فهرسة الكتاب الذي تفضلتم بالسؤال عنه طبعا الكتاب يشتمل على 583 رواية. الكتاب روائي كما قلنا من البداية يجمع الروايات التي في خصوص التوحيد. بدأه بمقدمة صغيرة المقدمة ذكر فيها سبب التأليف فقط لا غير. قال أن الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب هو الأمر الآتي الذي ذكرناه. أما باقي هذه الأحاديث فقد قسمها على 67 بابا.
نعم.
هذه الأبواب كما يلي: أولا ثواب الموحدين والعارفين، يعني ما يحصل عليه الموحد العارف بالله من الثواب.
نعم.
لاحظ الحديث، أذكر بعض الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. ويقول أيضا: خير العبادة قول لا إله إلا الله، يعني مجرد التلفظ بلا إله إلا الله هي عبادة، بل هي خير العبادة. يقول: خير العبادة قول لا إله إلا الله. لاحظ المفاهيم التي كانت في زمن النبي، مفاهيم فطرية، لأن التوحيد هي قضية فطرية قبل أن تكون قضية عقلية وبحث ورواية، هي قضية فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الباب الثاني هو باب التوحيد ونفي التشبيه، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا شبه له وليس كمثله شيء وما إلى ذلك. الباب الثالث معنى الواحد والتوحيد والموحد، هذه المعاني التي استجدت فيما بعد،
نعم،
ويعني طرحت في عالم علم الكلام وعند المتكلمين. الباب الرابع هو تفسير قل هو الله أحد، سورة التوحيد، حتى أنه في بعض الروايات عندما يأتون إلى الرسول أو إلى أحد الأئمة يقولون له: ما التوحيد؟ يقول له: اقرأ قل هو الله أحد. يقول له: يا ابن رسول الله، مثلا كيف أقرأها؟ يقول: اقرأها كما يقرأها الناس، اقرأها فقط.
نعم.
يعني هناك درجات من التوحيد، يعني من الفهم، من المعرفة. طبعا نحن لا ندعي
فهم الإنسان، نعم، فهم
نحن التوحيد. لا ندعي أن فهمي للتوحيد مثلا كفهم العالم من هو متقدم علي في هذا المجال،
نعم،
أو العارف أو الإمام المعصوم أو النبي. طبعا هناك تعمق يختلف من شخص إلى آخر، ولكن أدنى درجات التوحيد هي أن تقرأ قل هو الله أحد، يعني مجرد قراءة هذه السورة و الأخذ بمعانيها الظاهرة، هذا يكفي في قضية التوحيد. الباب الخامس معنى التوحيد والعدل، لأن مسألة العدل صار فيها أخذ ورد في ذلك الزمان، أيضا استند فيها كما ترى أن منهج الشيخ في الكتاب هو الاعتماد على الرواية، الاستدلال بالرواية والاستدلال بالآية ضمنا، لأن الكثير من الروايات أو لعل معظم الروايات تستدل بالقرآن، فهو لا ينفصل عن القرآن.
نعم.
غاية ما بالأمر أنه يأتي إلى القرآن عن طريق المعصوم، لا يأتي هو مباشرة إلى القرآن إلا في مواطن يحتاجها.
إذن أفهم من ذلك سمعت شيخ هناك حاجة في ذلك الوقت،
طبعاً،
في زمن الشيخ،
بالتأكيد،
يعني تتجاوز قضية أنه أن أقول لا إله إلا الله أو أن أقرأ سورة الإخلاص.
نعم، نحن نتكلم عن أدنى درجات التوحيد وما كان عليه فهم التوحيد والمعرفة في زمن النبي في القرن الثالث. هذه البحوث طرحت بقوة،
نعم،
يعني الشيخ الصدوق توفي كما قلنا في 381، هذه البحوث طرحت في نهاية القرن الأول، يعني هذه لم تكن، نعم، من المستجدات في عصره. نعم، كانت هناك حاجة في بيان وفي توضيح، وكتب التوحيد ألفت قبل الشيخ الصدوق، في زمن الإمام الصادق ألفت كتب التوحيد كما سيأتي،
نعم،
توحيد المفضل ألف بإملاء الإمام الصادق للمفضل ابن عمر في ذلك الزمان، ولكن المنهج يختلف كما سيأتي في محله إن شاء الله. الباب السادس أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة، لأن هذه من المسائل المهمة التي كانت مطروحة وكان فيها جدل عنيف،
نعم،
في أن الله سبحانه وتعالى هل هو جسم، هل هو صورة، هل يحل في محل، وصار فيها جدل، وكل واحد يستدل بدليل من الأدلة التي قد تكون الأدلة صحيحة ولكن الاستدلال بها غير صحيح، يعني يستدل بآية، الآية صحيحة لا أحد يشك في مسألة الآية،
نعم،
ولكنه عندما يستدل بها يخفق في الاستدلال، وهكذا في الكثير من الشبهات، كثير من الناس يأتي بدليل، الدليل صحيح ولكن الاستدلال به، يعني وضعه في هذا الموضوع
في الاستدلال
غير صحيح.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتنا المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بساتين العلماء. إلى لقاء مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نور يا قدوس،
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 يا نور يا
نور يا قدوس.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإيمان. مستمعين الأعزاء، الشعراء هم الطليعة الواعية والنيرة والأكثر شعورا بالواجب والمسؤولية من غيرهم، لأن رسالة الشعر رسالة هادفة تهدف للحفاظ على الأخلاق والقيم والمثل الطيبة في الإسلام، وهم الذين يستمدون في بحثهم ورؤيتهم من الإيمان والعقيدة الحقة. ومن هنا نرى الإمام الخميني رحمه الله يخاطب هذه الصفوة المهذبة والثلة المؤدبة بهذا السوق البليغ، حيث يقول: أنتم أيها الكتاب والأدباء، خاصة الشعراء منكم، لأن لغة الشعر هي أبلغ اللغات، أيقظ الشعوب ووعى الجماهير الحاضرة والأجيال القادمة. وموقف الإمام من الشعر لا يختلف عن موقف الإسلام منه، باعتباره عنصرا مؤثرا يفوق جانب الخيال السائب والعاطفة الحادة حتى ينقلب إلى مفهوم أخلاقي ومبدأ رسالي تهفو له المثل وتصبو له القيم، فعندها ينال إعجاب الجماهير وإرضاء الدين. فكما قيل: يا معشر الشعراء، هذا دينكم، أنتم له النصراء والأمناء، فتكتلوا وتجمعوا وترفعوا عن كل ما يدعو له الجهلاء. ولا غرابة أن تعرب هذه الطليعة الواعية والنخبة الداعية عن ميولاتها السامية وتوجهاتها الغالية لشخصية الإمام الخميني ورسالته وثورته المقدستين، مستمدة حيويتها من طبيعة الولاء لهذا الإمام. وسدد الله خطاها في هذا السبيل. وواحد من هذه النخبة الطيبة هو الشاعر الأستاذ سميح حمادة، فلنصغي لشعره وهو يقول: إن الإمام خميني ساعة سيد أمة، ما زال سيفا في الكريهة مشهرا، ينمى لبيت من أرومة هاشم، وعبيره بشذاه يحكي العنبرا. وشاعرية الشعر تمازج الأحاسيس وتخالج الوجدان وتفيض بالعاطفة الدافقة من أعماق الشعور، وخاصة حينما يشبعها بهمومه لفقدان هذا الفذ الذي سما في عالم الفكر وانبثق من صفاء الفطرة وسلامة المعتقد، فكانت حياته مثلا في الشهامة والهمة والغيرة والجرأة، وارتضى لنفسه أن يكون قربانا لإسلامه العظيم، وليبلغ الشعب آماله وأمانيه من خلال هذا الفداء الحسيني الذي صوره الشاعر بأنه ينمى لهذا البيت الهاشمي الكريم الذي عرف بتفانيه وذوده عن الحق. فلنستمع لرائعته النونية. ما جئت أبكي فقيد الأرض والسنن، ولا لأغمره بالدمع والشجن، لأن من يفتدي بالنفس أمته أقوى من الموت بل أقوى من الزمن. لم نفتقد بطلا إذ لم يزل قبسا، بنوره نهتدي كالفرقدين سني. ما كل ما تقضى فالبعض مولده، في موته أزلي الروح والبدن. يا راقدا في الثرى قم والتفت فتجد، بيارق الله في الآفاق كالمزن. تركت بعضك أجفانا مقرحة، من الفجيعة تأبى نعمة الوسن. لو كنت أملك في دفع القضاء يدا، حضنت روحك بين العين والجفن. بمثل زندك يبني الحق دولته، فنم قريرا إمام الشعب والوطن. وهيهات للشاعر ومعه الأمة أن تقول للإمام كلمة الوداع، فهو الحاضر الذي لا يغيب وفي كل يوم نراه. نراه في همساته وكلماته التي تجهر بالجهاد واليقظة، وتغمر العالم كله بالأمل الواعد والصبح المرتقب. فهيهات أن تمسه يد الموت وتلفه بضعة أكفان. خمينيون موتهم حياة، وموت الخانعين هو الممات. وإلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لحضراتكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. أيها الأحبة، كنا معكم في الحلقة الماضية وحكاية اخترناها لحضراتكم من كتاب سنوات المحنة وأيام الحصار، وعن لسان كاتبها الشيخ محمد رضا النعماني. قدمناها لحضراتكم إحياء لذكرى استشهاد المرجع والمفكر الإسلامي العظيم آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر. نبقى مع حضراتكم أحبتنا وهذه الذكرى الأليمة بحكاية أخرى نحيي بها روح أخته المجاهدة الشهيدة بنت الهدى آمنة الصدر، التي رافقت أخاها المرجع الشهيد في جهاده وفي كل لحظاته العصيبة حتى استشهدت معه. تابعونا أعزائنا الأفاضل وتفضلوا بالبقاء معنا حتى النهاية. بنت الهدى. أعزائنا الأفاضل، في الصباح الباكر من يوم 17 من شهر رجب عام 1399 للهجرة، وعندما كان الناس نياما، خرج السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بشمائل علوية وشجاعة هاشمية، وقد صمم على الشهادة. خرج برفقة سجانه الذي جاء مع جلاوزته بعد أن حاصروا المنزل وكل المنطقة التي كان فيها بيت السيد ليتم اعتقاله للمرة الثالثة. فتفاجأ الجميع أن شاهدوا أخت السيد العلوية الطاهرة العالمة آمنة الصدر بنت الهدى قد سبقت الجميع إلى حيث تقف سيارة مدير الأمن، والتي كانت ستنقل السيد الشهيد إلى بغداد. وقفت وكأنها زينب سلام الله عليها في شجاعتها وصبرها وتضحيتها تخاطب الظالمين الذين احتوشوا أخاها، وقد زاد عددهم على 300 شخص من قوات الأمن وجلاوزة حزب البعث ومرتزقة من هنا وهناك. أمام هذا الحشد الكبير ألقت السيدة بنت الهدى خطبتها فقالت: انظروا، وأشارت إلى الجلاوز المدججين بالسلاح، انظروا أخي وحده بلا سلاح بلا مدافع بلا رشاشات، أما أنتم فبالمئات مع كل هذا السلاح، هل سألتم أنفسكم لما كل هذه الأسلحة؟ أنا أجيب: والله لأنكم تخافون، لأنكم تعلمون أن أخي ليس وحده، كل العراقيين معه، وقد رأيتم ذلك بأعينكم، وإلا فلماذا تعتقلون فردا واحدا لا يملك جيشا ولا سلاحا بكل هذا العدد من القوات؟ ثم وجهت بنت الهدى خطابها إلى أخيها السيد الصدر فقالت: اذهب يا أخي، فالله حافظك وناصرك، فهذا طريق أجدادك الطاهرين. كنت أسمع صوت تلك اللبوة الهاشمية التي ينزل رعيدها كالصاعقة على رؤوس الجلاوزة، فأرى بأم عيني بعض ذلك الجمع الآثم يلذون بالفرار. وبعد أن تم اعتقال السيد الصدر، أخبرتني أخته السيدة بنت الهدى أنها ستخرج إلى حرم الإمام علي عليه السلام لتعلن خبر اعتقال أخيها. قلت لها رضوان الله عليها: تريثي قليلا يا سيدتي حتى يتبين الموقف وتنجلي الأمور، خطابك بوجه الجلاوزة فتح لك صفحة خطيرة في ملفات الأمن، وأنا أعلم أنك لا تخشين شيئا، ولكن قد يؤثر ذلك على السيد نفسه. فقالت وقد زادت نبرتها عزما وإصرارا: إن المسؤولية الشرعية والواجب الديني يفرض علي اتخاذ هذا الموقف، إن زمن السكوت قد ول، لقد سكتنا طويلا، وكلما طال زمن السكوت كبرت محنتنا. قلت لها: يا سيدتي، إن هؤلاء المجرمين لا يتورعون من أن تمتد أيديهم القذرة إليك، وقد يكون مصيرك الإعدام. فقالت وقد امتزج عزمها بنبرة شوق: أشهد الله أنني أتمنى الشهادة في سبيله. بقيت رضوان الله عليها تفكر فيما يجب أن تفعل في تلك الساعات العصيبة الحرجة. كانت تنتظر شروق الشمس وتواجد الزوار في مرقد الإمام علي عليه السلام، وحين أيقنت أن الوقت قد حان خرجت قاصدة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وعند ضريح الإمام نادت بأعلى صوتها: الظليمة الظليمة، يا جداه يا أمير المؤمنين، لقد اعتقلوا ولدك الصدر، يا جداه، إني أشكو إلى الله وإليك ما يجري علينا من ظلم واضطهاد. ثم وجهت خطابها إلى كل من كانوا في المرقد الشريف فنادت: أيها الشرفاء المؤمنون، هل تسكتون وإمامكم يسجن ويعذب؟ ماذا ستقولون غدا لجدي أمير المؤمنين إن سألكم عن سكوتكم وتخاذلكم؟ اخرجوا وتظاهروا واحتجوا. توجه نحوها أحد خدمي مرقد الإمام عليه السلام والذي كان من مخبري السلطة، وحاول منعها فنهرته وصرخت بوجهه، ثم قام إليه بعض من كان في الحرم الشريف فانهالوا عليه بالضرب فولى هاربا. كانت خطبة بنت الهدى في مرقد الإمام علي عليه السلام المحفز الأول لانطلاق تظاهرة جماهيرية أعد لها بعض طلاب الحوزة العلمية. انطلقت من المرقد الشريف وكان شعارها: الله أكبر ونصر من الله وفتح قريب، وعاش عاش عاش الصدر، ترددها الجماهير في مظاهرة راكضة سريعة. كانت المظاهرة حاشدة إلى حد إرعاب قوى الدكتاتور الأمنية، بحيث أنها لم تجد وسيلة لتفريق المتظاهرين إلا بإطلاق الرصاص الحي نحوها. كان لهذه التظاهرة رغم عفويتها وبساطة تخطيطها بالغ الأثر في إجبار السلطة على الإفراج عن السيد محمد باقر الصدر. علمت السلطة بعد تلك التظاهرة أن لبنت الهدى دورا رائدا في تحشيد الجماهير ضدها، ولذا في مساء اليوم الذي تم فيه اعتقال السيد المرجع الشهيد جاء الجلاوزة إلى بيت السيد وقاموا باعتقالها رضوان الله تعالى عليها. ثم علمنا بنبأ استشهادها رحمة الله عليها بعد أن قطعت السلطة التيار الكهربائي عن النجف الأشرف مساء يوم 9 نيسان/أبريل/1980، وهرع جلاوزة الأمن لاقتياد السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه إلى بناية محافظة النجف الأشرف لتسلم جثتي السيد المرجع الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية العالمة آمنة الصدر بنت الهدى رحمة الله عليهما. فطلب الكشف عن وجهيهما فتم له ذلك، فرأى بعينيه آثار الدماء والتعذيب على وجهيهما رحمة الله عليهما. سلام الله تعالى ورحمته ورضوانه على الشهيدين المجاهدين آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة العالمة آمنة الصدر بنت الهدى، سلام عليهما يوم ولدا ويوم استشهدا ويوم يبعثان حيين بين يدي الله عز وجل. والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأشكركم لجميل إصغائكم ومتابعتكم. دمتم في رعاية وحفظ الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
سجدت في الكون جبال.